السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله الذي جمعنا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته. إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا الوقت المبارك هو ساعة الإجابة. الساعة التي لا يسأل فيها عبد ربه شيئا إلا أتاه الله إياها. فنسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما. وأن لا يجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. ونسأل الله سبحانه وبحمده علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في غزة وفلسطين. اللهم اشد وطأتك على القوم الكافرين. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة، واجنبنا وأبناءنا أن نعبد الأصنام. اللهم احفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم استعملنا لنصرة دينك ولا تستبدلنا. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، إله الحق، يجعلنا منهم. طيب، إن شاء الله بإذن الله رب العالمين نستأنف هذه المحاضرة الخامسة حول شرح كتاب الطفولة، حقيقتها وخصائصها وإشكالياتها الواقعية. ونحن كنا قلنا التعرف على أي كتاب، هذا الكلام ليس لهذا الكتاب فقط، ولكن أنا أؤكد عليكم فيه في أي كتاب. الأول نبدأ بالعنوان، نحاول أن نفك ألفاظ العنوان، بعد ذلك نبض الكتاب، ثم نطلع على الفهرس، ونحاول من خلال الفهرس نتعرف على موضوعات الكتاب، فهرس الموضوعات أو المحتويات. وأنا قلت أنا في حديثي عن الفهرس أو في هذا الاستعراض كأني أقوم بدائرة صغيرة، دائرة صغيرة. هذه الدائرة الصغيرة نأخذ بها فكرة عامة عن الأمر أو عن الموضوع، فالعقل البشري يتعلم بهذه الطريقة. اليوم أنت في رأسك أن هذا الكتاب يتكلم عن كذا وكذا 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 وكذا، يعني دائما العقل البشري يعني يتعلم بطريقة كلية ثم جزئية، ليس العكس. يعني أنت الآن ما الذي حصل؟ أنت كأنك قلت أنا عندي بيت، وهذا البيت يتكون من طابقين، والطابق الأول مثلا اسمه المبحث الأول، يتحدث عن الطفولة وحقيقتها ومراحلها، والطابق الثاني مثلا هذا اسمه إشكاليات الطفولة، واضح؟ وأنت في الطابق الأول قلت فيه مجموعة من الغرف، في غرفة تتحدث عن حقيقة الطفولة، المطلب الأول، غرفة تتحدث، وكأنه هو أربع مطالب، والطابق الثاني عبارة عن أربع غرف أيضا، والآن ستحاول الدخول في داخل كل غرفة، تقول في داخل هذه الغرفة أو في داخل هذه الحجرة، حجرة المطلب الأول يوجد كذا، حجرة المطلب الثاني يوجد كذا. فهمتم؟ العقل البشري يتعلم بهذه الطريقة. اليوم حينما تأتيك معلومة تخص خصائص الطفولة، أنت تقول هذه في الطابق الأول، المبحث الذي يتكلم عن حقيقة الطفولة، وهذه في الغرفة التي فيها خصائص الطفولة، وهذه الغرفة مثلا أنت ستنظم بداخلها الخصائص، لو كانوا مثلا 10 خصائص فتقول الخاصية، هذه الخاصية الثالثة هي على اليمين. فهمتم؟ يعني العقل البشري يتعلم بهذه الطريقة، الطريقة الكلية ثم الجزئية. فهمتم؟ وهذا مهم في شرح الدروس الطلاب، هذا مهم في شرح الدروس الطلاب. أنت اليوم حينما تدخل على الطلاب تقول يا شباب هيا نحن سنتحدث عن موضوع مهم، ثم تبدأ تتكلم في قصة وقصة وتفاصيل. الأول تعطيهم ما يسمى الأوفر فيو هذا، وكأنه الإيه، وكأنه أيوة إطلالة عامة، موضوعنا كذا يتحدث عن كذا، فيه العناصر التالية، فيه المحاور التالية. وفي داخل هذا الأوفر فيو تدخل كما قلنا من الطوابق إلى الغرف، وفي داخل الغرف تدخل. فهمتم؟ بل أبعد من ذلك، أنت ربما تقول إن هذا البيت ينتمي للإيه؟ للحي الفلاني، وهذا الحي ينتمي، يعني مثلا هذا الكلام مفيد جدا في مسألة المصطلحات أو المفاهيم المتقاربة. يعني مثلا الفقه، مصطلح الفقه، فلان يفقه، فقيه، فقهاء، 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 لأن هذا حاضر في اللغة، هذه المادة في فقهاء وفقهاء وفقهاء. المهم أين 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 تجده؟ أنا من الأشياء التي تسهل جدا على من أعلمهم كنت أقول لهم الفقه ينتمي لعائلة العلم، يعني كأن عندنا عائلتين كبيرتين، في عائلة اسمها عائلة العلم وعائلة اسمها عائلة العمل. طيب في عائلة العلم هذه، يعني دائما العائلات عبارة عن بيوت، يعني مثلا عائلة أحمد، عائلة محمد، عائلة كذا، عائلة العربي، عائلة الدمشقي، هذه العائلة تكون عبارة عن بيوت. ففي داخل عائلة العلم هناك بيت اسمه الفهم، فهو ينتمي في داخل عائلة العلم إلى بيت الفهم. طيب في بيت الفهم أين بالضبط في الفهم؟ في غرفة دقيق الفهم. فهكذا الأمر ما تكاد تنسى. ربما تقول بصورة أخرى مثلا العلم الفقه ينتمي لبيت بيت العلم، وبيت العلم ينتمي لغرفة الفهم، وغرفة الفهم ينتمي مثلا لجانب دقيق الفهم. فهمتم؟ وهكذا. يعني هذا يعني التعليم بالأساس، التعليم بالأساس هو عملية نقل أثر العلم من المعلم إلى المتعلم كما قلنا. فأنت أنت أنت إنسان تريد أن تحدث تأثيرا في إنسان آخر، أثرا في إنسان آخر، ولذلك لابد أن يكون عندك مهارات، لابد أن يكون المعلم لديه مهارات، لابد أن يكون التعليم بالذات مهنة إبداعية، مهنة ابتكارية. يعني دائما المعلم يبدع ويبتكر، يعني كما قلنا هناك المؤدية وهناك المزكية وهناك البانية، أو المؤدي أو المزكي أو الباني. المؤدي هذا مجرد إنسان كأنه أنت ضغطت على قارئ إلكتروني للكتاب. فالمعلم لا يكون هكذا أبدا، واضح؟ طيب فنحن حينما نتحدث عن الفهرس فماذا نفعل؟ يعني مثلا أنتم تجدون في الفهرس الآن، نقول في الفهرس عندنا آخر صفحتين عندكم في الملف الذي لديكم، المبحث الأول حقيقة الطفولة ومراحلها، هذا كأنه الطابق الأول، فنحن الآن دخلنا الطابق الأول. المطلب الأول معنى الطفولة وحدودها، كأننا دخلنا الغرفة الأولى في الطابق الأول، وفي داخل هذه الغرفة هناك تفاصيل. المطلب الثاني حقيقة التمييز وعلاماته وعلاقته بالتعلم، هكذا كأننا دخلنا الغرفة الثانية. المطلب الثالث مراحل الطفولة، هذه الغرفة الثالثة. المطلب الرابع خصائص الطفولة، خصائص الطفولة هذا عنده حوالي 15 فرعا، مسألة مبحث، مطلب، فروع، هذه تقسيمات علمية في الكتابة. يعني نحن في الكتابة العلمية نقسم، نقول أبواب تقسم إلى فصول، وفصول تقسم إلى مباحث، ومباحث تقسم إلى مطالب، والمطالب تقسم إلى فروع. فهذه تقسيمة يعني اصطلاحية اعتادوا عليها في الكتب أو في البحث العلمي. المهم في داخل الغرفة الرابعة نجد وكأن هذه الغرفة الرابعة غرفة واسعة لأن فيها 15 فرعا، فهي غرفة واسعة. هذه الغرفة ربما إذن أنت تتوقع أن هذا المطلب في الكتاب سيكون مساحته كبيرة، أنها غرفة واسعة. في داخل هذه الغرفة الواسعة نحن نجد مجموعة من العناوين، نجد كما قلنا قابلية الأطفال للتعلم، قدرة الأطفال على الفهم، قدرة الأطفال على التدبر، كل هذه خصائص. هذه الخصائص تجدها مرتبة في الغرفة، فهم؟ فهي مثلا 15 غرفة وأنت عندك مثلا 3 جدر، فالجدار الأيمن عنده 5 خصائص، الجدار الذي في الواجهة في 5، والجدار الذي على اليسار في 5، هكذا أنت ترتبها وليس أكثر من ذلك، فهمتم؟ ارحمكم الله. طيب بعد ذلك ننتقل إلى الطابق الثاني. الطابق الثاني هو إشكاليات وتحديات الطفولة. نحن صعدنا إلى الطابق الثاني الآن، وفي هذا الطابق الثاني نجد أيضا 4 غرف. الغرفة الأولى التي تمثل المطلب الأول، هذه فيها الإشكاليات البنائية، الإشكاليات البنائية فيها يعني كما تروا، هذه التي كنا نتحدث عنها أمس، فيها كم إشكالية؟ فيها 10 إشكاليات موجودة في داخل هذه الغرفة، واضح؟ فهذه الغرفة الأولى. في الغرفة الثانية إشكاليات تزكوية، وهذه الإشكاليات التزكوية في هذه الغرفة عندنا 10 إشكاليات أيضا. ثم بعد ذلك نجد الغرفة الثالثة إشكاليات تعليمية، وهذه فيها 4 إشكاليات. وفي الغرفة الرابعة والأخيرة نجد إشكاليات منهج التعامل مع القرآن، وهذه فيها ست إشكاليات. إذن عندنا حوالي 30 إشكالية. أنا أمس حينما استعرضت هذه الإشكاليات وخصوصا الإشكاليات البنائية كنت أعطيكم أمثلة لأن قلت هذه الإشكاليات هي بمثابة تحديات تشالنجز تواجهنا. أنا كمعلم الآن أو كمعلمة تواجهني هذه التحديات، يواجهني إشكالية صيانة السواء وصناعة الاستواء، تواجهني إشكالية الجمع بين الإيمان والعمران، كيف أن أنا أعتني جيدا بالوجدان وبالعمران، يعني كيف أعتني بالتعليم، كيف أعلم الطفل وأفهمه وفي ذات الوقت لا أضره نفسيا أو لا أضره إيمانيا، واضح؟ الإشكاليات التزكوية كما قلنا أنتم ترون مثلا التطهير والتطوير، يعني نحن نعتني مثلا بتطوير مهارات الأطفال ونعتني بإكسابهم ما يسمى أحيانا التحلية، لكن نحن نهمل قضية التخلية أو قضية التطهير. والتزكية بالأساس هي عملية تطهيرية، فهذا من الإشكاليات. يعني أنت يكون اهتمامك الأكبر في المدرسة، أنت كنت مثلا في المتوسط في ملبس أو مثلا في ثانوي أو أيا كان أو حتى في روض الأطفال، فيكون الاهتمام بأن الأطفال يتعلمون ويحفظون ويفهمون ويحصلون الدرجات، لكن ماذا عن تطهيرهم من الآفات؟ أنا قلت لك أنت لست مؤديا، أنت مزكي باني، أنت لست مؤدية، أنت مزكية باني، لأننا نقوم مقام الأنبياء. الأنبياء كانوا يزكون، الأنبياء كانوا يزكون ويزكيهم، أليس كذلك؟ بعضكم يقول لي يا دكتور أنا أعلم اللغة الإنجليزية، أنا أعلم علوم الحياة، ما علاقتي بذلك؟ كل هذه أيا كان هذا العلم، انظروا في الحديث من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا قليل إلا لم يرح رائحة الجنة. فهذا العلم حتى نحن يعني أنا قلت بفضل الله سبحانه وبحمده من منن الله عليكم يعني أن يعمل الإنسان في مؤسسة تكون هذه المؤسسة لها رؤية لخدمة الدين ونصرة الدين وخدمة المجتمع. وخدمة المجتمع لن تكون يعني بعضكم ربما أحيانا لا يشعر بقيمة العلوم العمرانية أو التعليم العمراني، يعني تشعر المعلمة مثلا التي تعلم علوم الحياة أو تعلم الجغرافيا أو تعلم الجيولوجيا أو كذلك المعلم يشعر أنه في رتبة أقل من الذي يعلم العلوم الشرعية، لا، هذا كتاب الله المستور وهذا كتابه المنظور. الله سبحانه بحمده له كتابان، هناك كتاب مستور القرآن في سطور، هناك كتاب منظور الجيولوجيا، الجغرافيا، الفلك، الطب، الفيزياء، الكيمياء. وهذا ربما نتحدث عنه إن شاء الله في وقت من الأوقات، مسألة ما نسميه العلوم العمرانية. حينما تسمعونني أقول علوم عمرانية أقصد بها الطب، الهندسة، الفلك، الجيولوجيا، الجغرافيا، واضح؟ وحينما نقول علوم إيمانية نقصد بها الكتاب والسنة وغيره، فهمتم؟ في المجتمع النبوي وفي منهاج النبوة لم يكن أبدا انفصام بين العلوم العمرانية والإيمانية إطلاقا. هذا الفصام النكد بين العلوم الإيمانية والعمرانية لم يحصل في الأمة إلا في عصور تخلفها، في عصور إيه؟ تخلفها. إنما الأصل المتخصص في العلوم الإيمانية عنده نصيب من العلوم العمرانية، الثقافة العمرانية، والمتخصص في العلوم العمرانية عنده نصيب من العلوم الإيمانية. لكن دائما أنا أقول في أمرين في غاية الأهمية، أمرين في غاية الأهمية. الأمر الأول، من الذي يكون في خدمة من؟ العلوم العمرانية في خدمة الإيمانية أم الإيمانية في خدمة العمرانية؟ أحسن، العمرانية في خدمة الإيمانية. طيب انظروا، إذن العلوم، العلم العمراني خادم، العلم العمراني إيه؟ خادم لمين؟ للإيمان، واضح؟ إذن في الإسلام العمران خادم لمين؟ للإيمان، مفهوم؟ طيب، والإيمان بالنسبة للعمران حاكم، هما كلمتان، هاتان الكلمتان تفهموا بهما طبيعة العلاقة. يبقى العمران بالنسبة للإيمان خادم، طب الإيمان بالنسبة للعمران حاكم. ما معنى حاكم؟ هو الذي يحكم العمران، يعني يقول للعلوم العمرانية هذا يصح، هذا لا يصح، هذا يجوز، هذا لا يجوز، فهمتم؟ هذا نتعلمه، هذا ما نتعلمه، هذا يتوافق مع الخصوصية الإسلامية، هذا يتنافى مع الخصوصية الإسلامية. يعني اليوم أنت حينما لو أنك تعلم بيولوجي أو أحياء، بيولوجي علوم الأحياء، فأنت ستعلم فيها نظرية التطور، هل أنا كمسلم أعلم التطور؟ ما أقول تطور. أنت اليوم تعلم مثلا علوم فلك، ففي علوم الفلك تأتيك نظرية البيج بانج، الانفجار العظيم، هل تعلم الانفجار العظيم؟ هل حتى لو كانت مقررة في المنهج هل تمررها؟ ما تمررها. تقول كيف تقول انفجار عظيم؟ انفجار لا. كيف تقول هذا؟ قال الله: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. قال الله: أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. إذا هم يتخرصون، إذا هم إيه؟ يتخرصون، فهم؟ هذه نظريات يتخرصون فيها، وهذه النظريات تدعم ما يسمونه العبثية أو الصدفية. الكون حصل فيه انفجار كبير، وبعد هذا الانفجار تجمعت ذرات كذا وتجمعت ذرات كذا، أين الله؟ فهمت؟ فهذه النظريات موجودة عندك، لأن أنا قلت لو تذكرون أن علومنا العمرانية، بل العلوم الإنسانية كعلم النفس وعلم الاجتماع والإدارة وعلوم التربية كلها ملوثة بالعلمانية، والعلمانية يعني نزعات إلحادية، يعني نزعات لا تراعي مركزية التوحيد ولا الوحي ولا الآخرة. يعني هم لا يحسبون حسابا للإيمان بالله ولا الإيمان بالآخرة ولا الإيمان بالوحي ولا الإيمان بالرسل. هل يحسبون له حسابا؟ ما يحسبون له حسابا، فهمتم؟ إن العلمانية تعني اللادينية. طيب لماذا أقول هذا الكلام؟ إذن في كلمتين، في كلمتين، العلوم العمرانية بالنسبة للعلوم الإيمانية خادمة ولا حاكمة؟ خادمة، أحسنت. العلوم الإيمانية بالنسبة للعلوم العمرانية خادمة ولا حاكمة؟ حاكمة. طيب كيف تحكم العلوم الإيمانية العلوم العمرانية؟ كما قلت لكم المقصد من التعليم تحكمها على مستوى النية والمنهجية، النية من تعلم العلوم العمرانية. لماذا يتعلم المسلم جيولوجي؟ لماذا يتعلم المسلم جغرافيا؟ لماذا يتعلم المسلم بيولوجي أو علوم أحياء؟ لماذا يتعلم المسلم طب، هندسة، صيدلة؟ واضح؟ فتحكمها على مستوى النية. المسلم ليس لديه إلا نية واحد، وليس عنده إلا مقصد واحد، ابتغاء وجه الله، رجاء الله والدار الآخرة. واضح؟ المسلم ليس عنده أتعلمها لأجل أن أحصل المال ومش عارف تبل، كل هذه ثانوية. إنما الأصل إن المسلم النية عنده نية واحدة لا تقبل الشرك، فتحكمها على مستوى النية، وتحكمها على مستوى المنهجية. ما معنى على مستوى المنهجية؟ منهجية تعلم وتعليم تلك العلوم. واضح؟ وتحكمها على مستوى الخصوصية. ما معنى الخصوصية؟ الخصوصية الإسلامية. أنت اليوم حينما ستدرس نظرية التطور كمعلم مسلم، هل ستدرسها كمعلم نصراني أو معلم يهودي؟ لا طبعا، الأمر يختلف. حينما تدرس البيج بانج أو نظرية الانفجار العظيم كمعلم مسلم، ستدرسها كما يدرسها غيرك؟ اطلاقا. فهمتم؟ يبقى تحكمها على مستوى النية وعلى مستوى المنهجية وعلى مستوى الخصوصية. أخيرا، على مستوى الضوابط الشرعية. إيه معنى الضوابط الشرعية؟ والله هناك طريقة رائعة في تعلم الفيزياء. ما هي؟ تعلم الفيزياء مع الرقص والموسيقى. بالنسبة للمسلم مقبولة؟ ما هي مقبول؟ فهمتم؟ يبقى هذه، يبقى إذن العلوم الإيمانية بالنسبة للعلوم العمرانية خادمة ولا حاكمة؟ حاكمة، حاكمة على مستوى النية وعلى مستوى المنهجية وعلى مستوى الخصوصية وعلى مستوى الضوابط الشرعية. فهمتم؟ طيب، إذن فيما يتعلق بعلاقة العلوم العمرانية بالإيمانية، العلوم العمرانية بالنسبة للعلوم الإيمانية خادمة ولا حاكمة؟ خادمة. السؤال، كيف تخدم العلوم العمرانية العلوم الإيمانية؟ كيف تخدمها؟ وهذا يترتب عليه سؤال آخر، هل القرآن الكريم كتاب علوم إيمانية أم علوم عمرانية؟ القرآن كتاب علوم إيمانية بالأساس، هو ليس كتاب فيزياء ولا كتاب كيمياء. طب السؤال الآخر، هل هو كتاب علوم إيمانية أم كتاب علوم إنسانية؟ علوم إنسانية أقصد بها هي تقسيمة، طبعا نحن نقول التقسيمة الشائعة لكن ربما لا تكون دقيقة، حينما يقولون العلوم الإنسانية، يعني أنت الآن إذا كنت تدرس في كلية الأداب والعلوم الإنسانية، أنا هذه درست فيها، درست في كلية الأداب والعلوم الإنسانية، درست في مصر وفي المغرب، درست فيها دبلوم اللغة العربية ودرست فيها الدراسات الإسلامية وغيره. طيب، أنت حينما تدرس، حتى الدكتوراه عندي في الدراسات الإسلامية كانت من كلية الأداب والعلوم الإنسانية، ما الذي يقصدوه بالعلوم الإنسانية؟ يقصدون علم النفس، علم الاجتماع، التربية، واضح، الإدارة، أحيانا التاريخ، هذه يسمونها العلوم الإيه؟ الإنسانية. سؤال، هل القرآن كتاب علوم إنسانية؟ كتاب علوم إنسانية بامتياز بامتياز، أروع كتاب علوم إنسانية جاء على يعني في تاريخ الكرة الأرضية. ولذلك السؤال، هل القرآن فيه علم نفس؟ نعم، فيه علم نفس. هل فيه علم اجتماع؟ نعم. هل فيه تربية؟ تزكية. هل فيه إدارة؟ فيه إدارة الذات والبيوتات والمؤسسات والمجتمع. لذا خذوها مني، لأن أنا مهتم بما يسمى philosophy of science أو فلسفة العلوم. العلوم الإنسانية كلها في الوحي، ولا يحل للمسلم أن يأخذ أصلا من أصولها من خارج الوحي، وإلا كان قد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. مفهوم؟ العلوم الإنسانية، علم النفسي، علم الاجتماعي، علوم التربية، علوم الإدارة، التاريخ، هذا لا يحل للمسلم أن يأخذ شيئا منه من خارج الوحي، من أصوله. من إيه؟ من أصوله. الله، إذن يا دكتور وكأنك تحرم دراسة علم النفس وعلم الاجتماع وكذا. لا، أنا لو علم النفس المعاصر، علم النفس المعاصر أشبه لكم، هو كمائدة، مائدة عليها 10 أصناف، فيها 6 أصناف مسمومة ونحن لا نعرف من هي بالضبط. ما رأيكم؟ هل ستأكلون على هذه المائدة؟ هل ستطعمون أحدا ممن تحبون على هذه المائدة؟ هذه المسألة ببساطة. علم النفس المعاصر مثلا، في كلام فرويد مثلا عن الإيجو والأنا الأعلى، وكلامه عن النظرية الجنسية، إن علاقة الطفل الرضيع بأمه علاقة جنسية، ومرحلة القضيبية، عذرا المرحلة الشرجية، قلة أدب، سفالة. هذا إن درست علم النفس، ألا تمرين على فرويد؟ تمر على فرويد. تدرس هذا لما تدرسه؟ تدرسه. هذا أليس صنفا مسموما للمسلم؟ مسموم طبعا. واضح المسألة؟ إذن علم النفس المعاصر، علم الاجتماع المعاصر، علوم التربية المعاصرة، علوم الإدارة المعاصرة. سؤال، علم الإدارة هذا المفروض أنه علم عبارة عن تجارب بشرية، أليس كذلك؟ سؤال، هؤلاء الذين وضعوا علم الإدارة، هل يقيمون شأنا لمركزية التوحيد؟ هل يقيمون شأنا لمركزية الآخرة؟ هل في هذا المبدأ الإداري يقول لك هذا الكلام لا يناسب لأنه يضرك في آخرتك؟ هذا الكلام غير مناسب لأنه هذا ليس هذا الذي يرضي الله؟ لا يحسبون لله حسابا ولا للآخرة حسابا. فهمتم؟ إذن موائدهم مسمومة. ما هو الأصعب في المسألة؟ ما هو الأصعب في المسألة؟ ليس الأصعب أن تلك الموائد فيها أصناف مسمومة، الأصعب أنكم ليس لديكم قدرة على اكتشاف الصنف المسموم. واضح؟ يعني لو أن الأمر اقتصر على أن هناك أصناف مسمومة نستطيع أن نأخذها ونخرجها، إذن لهان الخض. تقول لي يا دكتور 10 أصناف منها 6 مسمومة، نخرج 6 المسمومة ونستفيد بال4 الباقية. أقول لك هذا إن عرفت 6 المسمومة، لكن في الحقيقة أنت ما تستطيع أن تعرف 6 المسمومة. فهمتم؟ ولذلك هنا مكمن الخطورة، وهذه واحدة من الجرائم في حق المؤسسات التعليمية في بلاد المسلمين، أنها تدرس فيها هذه العلوم بما فيها من سموم، بما فيها من سموم، ويترك لك أو ربما لمعلمك أنه ينبهك على السموم أو لا ينبهك، فلا يكاد إنسان يتعلم هذا العلم إلا ويصاب بالسم، يصاب بالسم قولا واحد. طيب ما الحل يا دكتور؟ الحل على مستويين في رأيي. المستوى الأول مستوى جماعي، أن المتخصصين كأمثال العبد الفقير مثلا في العلوم الشرعية يكون عنده ما يسمى الدبل كواليفيكيشن، يكون عنده تخصص قوي في العلوم الشرعية ويكون عنده تخصص قوي في هذه العلوم الإنسانية، يستطيع أن يمسك هذه الأصناف ويقول هذا مسموم، هذا مسموم، هذا مسموم، هذا ربما جيد نستفيد به. هذا على مستوى جماعي. طيب على مستوى فردي بالنسبة لك أنت يا سيدي، اترك تلك، أنا أقول 3 مراحل، وهذا كنت أشرحه حينما كنت أتحدث عن سورة النجم. المرحلة الأولى اختار السلامة، اختار السلامة، تؤثر السلام، لا حاجة لي بهذه 10 أصناف مهما بدت شهية ومهما بدت لذيذة، سأضطر إلى أن أكل أي صنف هكذا، يعني قليل من الأرز المسلوق في الماء، هذا أفضل من تلك المائدة الشهية. ولذلك أقبل على الوحي، من خلال الوحي ستجد فيه كثير مما تحتاجه في علم النفس، تحتاجه في علم الاجتماع، تحتاجه، لكن إن نظرت إليه باحثا عن ذلك. واضح؟ المستوى الثاني، ما المستوى الثاني؟ إن يتوفر لديك أدوات تمييز كالمتخصصين، تستطيع بها أن تقول هذا الصنف مسموم، هذا غير مسموم، وهذا لن يأتي إلا بعد أن تستوعب الوحي. واضح؟ ويكون عندك علم ودراية بهذه العلوم الأخرى. المرحلة الثالثة إن شاء الله، ونطمع أن ييسرها الله، أن يكون عندنا ما نسميه المنتجات الحضارية، أن نصنع موائد خاصة بنا ليس فيها صنف مسموم. وهذا واحد من هذه الأمثلة. وكتاب أصول التعامل مع الأطفال واحد من هذه الأمثلة عندكم إن شاء الله ندرسه مع سوية. أننا نصنع منتجا حضاريا نكون مطمئنين بفضل الله أنه فيه الإيه؟ الخصوصية الإسلامية. فهمت؟ وفهمت يعني أنا دائما يعني أنا يعني مشغول بالمشاريع الحضارية. أن يصنع مثل هذا المشروع الحضاري ثم ينسج على منواله إن شاء الله فيطور ويطور ويطور حتى يتوفر لنا منتج آمن. الحمد لله أنت اليوم حينما تفتح تجد أن من خصائص الأطفال القابلية للتعلم مثلا أنت وأنت تقرأ ما تقلق من السم، من السم الفكري، من السم المنهاجي، ما تقلق من أن هذا المبدأ تأخذه فتذهب تطبقه، لا تقلق لأنه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع مراعاة التخصص، مع مراعاة الخصوصية. فهمتم؟ هذه القصة. طيب ويؤسفني أن أتحدث عن التالي، بل يسعدني أن أحذر منه. ما الذي أحذر منه؟ ابتلينا في الأمة بأناس إيش يفعلون؟ يأتون بهذه الأصناف، هذه المائدة التي فيها ستة أصناف مسمومة، يأتيك بها ويكتب لك على الأصناف كلها حلال مذبوح على الشريعة الإسلامية، حلال مذبوح على الشريعة الإسلامية، ويضع لك في وسطه إيه؟ لدرجة أنه ربما يكتبه على السمك. يعني كانوا يفعلون ذلك، يكتبون على بعض يعني كانوا يأتون مثلا بسمك، سمك مجمد، فيكتبون عليه مذبوح على الشريعة الإسلامية. هذا ملصق يلصق على أي شيء حلال. كيف يحصل هذا؟ تأتي مثلا مسلم تجده يكتب كتاب عن الطفولة، فتجد الكتاب فيه مثلا كلام جان بياجي عن الطفولة، وكلام ونظرية مثلا فرويد في النمو النفسي للأطفال، وفي أول الكتاب آية وحديث وقول عمر بن الخطاب، فأنت تشعر كما لو كان كتابا إيه؟ إسلاميا. هذا يجرم في حق الأمة إنه يأتي بهذا الغازي المحتل ويلبسه ثوبا إسلاميا، يضع له لحية ويلبسه قلنصوة إندونيسية خلاص أو قلنصوة عربية ماشي، ويضع مصحف في جيبه اليمين وسواك في جيبه الشمال، ويقول لك هو يأتي اسمه كريستوفر، يقول لك الشيخ كريستوفر. فهمتم؟ فهو يأتي بهذا الغازي المحتل بذاك الصنف المسموم ويضع عليه ليبل حلال مذبوح على الشريعة الإسلامية. فهمت؟ فهذا الذي يحصل في كثير من المنتجات في هذا الباب يؤسفني وأنا لا أحب أن أتحدث عن شيء بعين، إنه يأتي بالصنف المسموم ويضعه لك في ثوب يلبس عليك يوهمك أنه غير مسموم. فهمت؟ ولذلك أنتم بما أنكم متخصصون، التعليم تخصص، أنت كمعلم أنت متخصص، كما أنا طبيب متخصص، كما أنا في التعليم متخصص، أنت متخصص. بما أنكم متخصصون فينبغي أن تفهموا هذه الأشياء، لأن أنتم كمتخصصين تحتاجون في أوقات أنك ترجع إلى مراجع. مثلا في هناك مشكلات الطفولة، اليوم واجهك مشكلة طفل العنيد، ماذا تفعل معه؟ طفل اللي عنده صعوبات في التعلم ماذا تفعل معه؟ فأنت تذهب تبحث هنا وهناك، فإما أن تجد تلك المائدة المسمومة التي فيها أصناف مسمومة، وإما للأسف الشديد أن تجد المائدة التي فيها أصناف مسمومة لكن أعدها لكم الشيخ فلان الفلان، الأستاذ الدكتور فلان الفلان، ويضع لك عليها وأنت تطمئن وتتعامل تتوكل على الله. ويندر إنك تجد منتجا إسلاميا خالصا ينطلق من رؤيتنا. يا جماعة الخير، نحن حينما حتى نرى في مثل هذه المشاريع نرى شيئا مؤلما. ما المؤلم الذي نراه؟ نرى انهزامية، انهزامية والله انهزامية. كيف انهزامية؟ مثلا يأتيك بوسائل تعليمية غربية ويقول لك تعرف هذه النظرية، نظرية البدء من البنية المعرفية المعلومة إلى غير المعلومة. يأتي مثلا يقول لك تعرف نظرية الانتقال من البنية المعرفية المعلومة إلى اللامعلومة، هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها، لقد قال لهم إن شجرة تشبه المؤمن، أو نبقى فرحانين. وكأنك تعطي هذه النظرية جواز مرور، وكأنك تسخر النصوص الشرعية لخدمة تلك النظرية. فكل الذي نفعله أسلم لنظرياتهم، لنقول نحن أيضا متطورون ونحن معكم فيما تقولون. ووصلوا لحالات من الإجرام، مثلا أن في مرحلة من مراحل التاريخ يقولون إيه؟ اشتراكية الإسلام، اشتراكية عمر بن الخطاب، اشتراكية أبي ذر، فهم؟ ليطبع مع الاشتراكية، فهمت؟ هي محاولات للتطبيع مع الموجات السائدة. يا دكتور هذا كلام كبير. ليس بكبير، أنتم إن شاء الله أهل الله، أنتم معلمون، أنتم تصنعون الوعي، أنتم تصنعون الوعي، أنتم لستم مجرد إنسان يعطي مادة، أنت تصنع وعي هذا الطالب المسلم. فما الذي يحصل للأسف الشديد؟ يطبعون مع تلك الأفكار السائدة. رأسمالية الإسلام، الإسلام والرأسمالية، الإسلام والعولمة، محاولات يائسة بائسة للتطبيع مع المبادئ والمفاهيم السائدة، فهمت؟ ومحاولة أسلمتها ومحاولة إعطائها جوازات مرور لتمر من خلال بلادنا. فهمتم يا إخواني؟ هذه مسألة خطيرة، والله خطيرة، لأنكم في ميدان تعليم وبناء وفكر، في ميدان بناء وعي. فيطبع مع هذا الذي يسمونه الأسلمة، ونأتي نفتخر لدرجة وصلت إلى أبعد من ذلك، إلى أنهم يأتون بنظرية علمية مثلا، وهذه النظرية ربما لسبب أو لآخر أثبتت حضورها في الواقع المعاصر، فيأتون بهذه النظرية ويقولون تحدث عنها القرآن قبل 14 قرنا، وهذا دليلها من كتاب الله. وبعد 20 سنة يأتي من ينقض النظرية. هذا مثلا يحصل كثير فيما يسمونه الإعجاز العلمي، فيتسبب في التشكيك في كتاب الله. ولذلك هذه مسألة ربما نتحدث عنها في الإعجاز العلمي. الإعجاز يكون في الحقائق لا الدقائق، وفي الحقائق لا النظريات، وما يجعل كتاب الله عرضة لهذه النظريات. لأن المهتم منكم بالعلوم، والمهتم لا سيما بالعلوم في البيئة الغربية، أنا يعني شيء ربما حصل قريبا منكم هنا وربما مس إندونيسيا من قريب أو من بعيد، اقرأوا بعضكم يكتب يقرأ عن فضيحة زيت النخيل. فضيحة زيت النخيل فضيحة غربية مشهورة، فضيحة علمية، فضيحة علمية مشهورة. زيت النخيل هذا يعني قام عليه اقتصاد ماليزيا في مرحلة من المراحل، مشهور زيت النخيل، تعرفونه؟ تعرفون زيت النخيل؟ نعم. وإندونيسيا أيضا كانت فترة تزرع، هو كان في إفريقيا، في بعض البلدان في إفريقيا كان مشتهرا، ثم نقل إلى إندونيسيا، البيئة ناسبت في ماليزيا، ناسبت وبدأ منها ينتشر. هذا الزيت كان مصدر رخاء اقتصادي رهيب. ما الذي حصل من الغرب والشركات الغربية؟ مولوا أبحاثا علمية مأزورة، مولوها لتقول أن زيت النخيل هذا ضار، وأن الزيوت المهدرجة هذه أكثر نفعا منه، ونسبة الكوليسترول فيها أقل، ونسبة. وهذا تسبب في إشكال كبير في استعمال زيت النخيل على مستوى العالم، على أنه هذا طبيعي وهذا صناعي. المهم بعد فترة ماذا فعلت ماليزيا؟ بدأت تشكل لجانا علمية تعد أبحاثا خاصة بها، واكتشفت أن تلك الأبحاث مزورة، وبدأوا في نشر تلك الأبحاث وفي الطعن في تلك الأبحاث حتى استعاد الأمر أو عاد الأمر إلى حقيقته، وأصبح اليوم المشهور في الأوساط العلمية أن زيت النخيل أفضل بكثير من الزيوت المهدرجة. ومنذ لو بحثت منذ 20 عاما مثلا لوجدت أنهم يقولون أن زيت النخيل أكثر ضرا من الزيوت المهدرجة. الأبحاث التي تمول كوكاكولا، تمولها كوكاكولا، تمول البيبسي. أنا حينما عملت في رسالة الماجستير عندي في طب الأطفال، رسالة الماجستير عندي كانت في استعمال عسل النحل في علاج الإسهال عند الأطفال الرضع، الأطفال من 6 أشهر إلى 2 عامين. هؤلاء الأطفال عندنا في طب الأطفال عندهم مشكلة كبيرة، ليس هناك دواء متفق عليه، والوصفات الطبية باهظة الثمن، ونسبة الوفيات في من هذه النزلات المعوية أو الإسهال تتجاوز 5 ملايين في العام الواحد على مستوى العالم ورلد وايد. فالمهم أنا قلت سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الشهير بتاع اسقي عسلا اسقي عسلا اسقي اسقي عسلا، الرجل الذي استطلق بطن أخيه. فقلت والله سأأخذ هذا وأجربه، لكن بطريقة علمية محترمة، فحوصات قبلية وفحوصات بعدية ونسب محددة، يعني شيء تستطيع أن تخاطب به الأوساط المتخصصة. المهم حينما بدأت في هذا الباب كان هناك شيء شائع ومنتشر، أن عسل النحل لا يعطى للأطفال قبل عام، ممنوع يعطى قبل عام. المهم بحثت في هذه المعلومة، نحن متفق عليه عندنا في طب الأطفال، هم يقولون، البعض يقول الطفل لا يأخذ شيئا غير لبن أمه، غير حليب اللبن الأم أو حليب الأم، لا يأخذه حتى 6 أشهر، هذا ما نسميه الوينينج أو الفطام. فالفطام متى يبدأ؟ الفطام عندنا ليس معناه أن الطفل يفطم لا يأخذ لبن أمه، لكن بداية إدخال أطعمة أخرى مع لبن الأم. هذا الفطام متى يبدأ؟ هناك خلاف عندنا، البعض يقول 4 أشهر والبعض يقول 6 أشهر، يعني كان المستقر مثلا من 3-4 أعوام أن 6 أشهر، يعني قبل 6 أشهر بيوم لا يتناول الطفل أي شيء غير لبن أمه وربما الماء فقط. الكلام الآن يعني بقى في كلام جديد، ربما نصل إلى 4 أشهر لو كان الطفل عنده مشكلة إيه يعني في وزني أو غيره، واضح؟ طيب إذن نحن بعد 6 أشهر إلى 2 عامين نستطيع أن ندخل العسل. لماذا لا يدخل العسل؟ يقولون الأبحاث الغربية تقول أنه قبل 2 عام ربما يتسبب للطفل في شيء يسمى البوتوليزم أو التسمم، الميكروب اسمه بوتيلينيوم أو كوليستريديا بوتيلينيوم، ماشي، ميكروب ما يصيب الطفل الذي يتناول العسل قبل 2 عام. المهم هذه المعلومة منتشرة لدرجة أنها مكتوبة في المراجع الكبرى عندنا في طب الأطفال، لكن أنا شعرت أن فيها شيئا، كأن عندهم موقف اقتصادي، موقف رأسمالي من العسل، لأنه سيحدث إشكال. أشعرت أن عندهم شيء ما في شيء في أزمة. المهم تتبعت تلك البحوث فوجدت أن أصل هذه الأكذوبة، يعني أشهر الناس الذين كانوا لديهم دراسات في العسل كانوا في نيوزيلندا وأستراليا، هناك عسل مشهور اسمه المانوكا هاني، فكانوا في نيوزيلندا تحديدا وثم أستراليا أشهر الذين لديهم أبحاث علمية فيما يخص العسل واستعمالاته. فالشاهد وجدت أن هذا السبب الذي أقاموا عليه الأمر كان عبارة عن بحث وحيد هو الذي ابتدأ هذه البدعة، وهذا البحث كل مشكلته أن عينات العسل التي استعملها كانت ملوثة بهذا الميكروب، لأن هذا الميكروب يأتي أحيانا في العلب ويكون أحيانا في بعض الأتربة فهو كانت عيناته ملوثة، فتلك العينات الملوثة أخرجت مع هذه النتائج، لأن هذا الميكروب يصدر شيء نسميه نيوروتوكسين. المهم اكتشفت انها كذوبة، بل وجدت ابحاثا اخرى تقول ان هذا كلام غير صحيح، بل استعملته انا في رسالة الماجستير عندي ولم يحصل اي شيء بفضل الله سبحانه وبحمده، واكتشفت انه موقف اقتصادي من العسل. ولذلك انا اقولها بملء فمي، يعني هذا الكلام ربما وانا صغير في بداية كلية الطب وانا مهووس بالبحث العلمي ومهووس بالتقدم الغربي في العلم ربما كنت اقول هذا الكلام، لكن بعد هذه الفترات يعني رحلة جاوزت 20 عام مع البحث العلمي وخصوصا البحث العلمي الغربي لانهم قبلتنا في هذا الباب للأسف، اقول بملء فمي معظم البحث العلمي الغربي موجه اقتصاديا او سياسيا او فكريا، موجه اقتصاديا، اللوبي الاقتصادي احيانا، شركات الادوية ربما هذا الدواء الذي لديهم لو الابحاث التي قالت ان هذا الهاني جيد او العسل جيد ستحدث مشكلة كبيرة، فهو يمول ابحاثا مضادة يمولها بمبالغ ضخمة. شركات الادوية هذه لوبي فساد علمي كبير في العالم كله. ومن قريب كانت هناك فضيحة في اليابان لو بعضكم كان يتابع التي استقال في هذا الرجل، فضيحة كبيرة في انهم اكتشفوا ان الابحاث التي اجروها واخرجوا نتائجها للعالم والورقة البحثية كانت ممولة من شركات ادوية ليخرج بنتائج معينة، وقد تكون لاجندات سياسية. كثير من الابحاث العرقية، الابحاث التي تجرى على الجينوم البشري والصهيونية ليقول انهم ابناء هذه الارض، هناك ابحاث احيانا تكون ممولة لاجندات فكرية، ومن اشهرها في هذا العالم او في هذا العصر ابحاث الشذوذ، محاولة ربط الشذوذ بان عنده مشكلة جينية، ان جيناته فيها ميل للذكور او ميل للجنس المشابه، وهذا كله نصب واحتيال، وهذه الابحاث ممولة. ابعد من ذلك، هم احيانا يسيطرون على المراجع الكبرى، يعني اشهر مرجع عندنا في الاضطرابات النفسية اسمه الDSM-5. هذا المرجع هو اختصار Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric Disorders، الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية. هذا يصدر عن جمعية الأطباء النفسيين الأمريكيين الABA، American Psychiatric Association. هذا أكبر مرجع في العالم. هناك مرجع آخر اسمه ICDL-11، هذا يصدر عن منظمة الصحة العالمية. فالمهم في DSM-5 هذا، هناك شيء لافت للنظر، يعني من 50 سنة حينما كانوا يتحدثون عن الشذوذ كانوا يعتبرونه اضطرابا نفسيا، مرض، اضطراب. في الطبعات التالية بدأوا يخففون من حدة العبارة فيقولون عليه، كانوا الأول يصفونه بأنه odd behavior، يعني سلوك شاذ. بعد فترة أصبح heterosexuality، يعني كأنه تباين ميول جنسية. الآن ما المكتوب؟ المكتوب الآن هوموفوبيا، يعني أصبح الذين لا يتقبلون الشذوذ لديهم اضطراب نفسي يحتاجون إلى علاج. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. والله أصبح هوموفوبيا، يعني وضعوا في الاضطرابات النفسية أن أنت إن لم تتقبلي تلك الشاذة فأنت عندك اضطراب نفسي تحتاجين إلى علاج. هوموفوبيا واضح يعني ما الذي يحصل؟ ولذلك أنا أقولها مرارا وتكرارا، يقولون البحث العلمي الغربي علماني محايد، كلا، كذابون، أفاكون، العلمانية لا يمكن أبدا أن يكون منتوجها محايدا، بل منتوجها متحيز، منتوج ظالم آثم، متحيز، متحيز ضد الله، متحيز ضد الدين، متحيز ضد الآخرة، مجرم آثم، المنتوج الغربي. مفهوم هذا الكلام؟ أن هذه نقطة خطيرة، وهذه نقطة خطيرة في الأطفال الذين تعلمونهم والطلاب، إن ما يكون عندهم هذا التقديس للبحث العلمي الغربي المعاصر. لا، هذا البحث العلمي الغربي المعاصر أصبح موجها، موجها بالاقتصاد، بالسياسة، بالإيديولوجيا الفكرية. اليوم لو أن إنسان يعني يعمل في مجال البيولوجي أو علوم الأحياء وأعد ورقة بحثية ينفي فيها التطور، نظرية داروين الداروينية، لن تنشرها له أي مجلة علمية، لن تنشرها له. ولذلك لماذا هذه المسألة؟ لأن هم بنوا صرحا من الباطل. هذا الصرح له أركان، إن جئت تهدم ركنا منه ستهدمه كله، لدرجة أن واحد منهم هي بيسمونها إشكالية البارادايم، البارادايم النموذج المعرفي، البارادايم. فكان بعضهم يقول الداروينية إن لم تكن موجودة لأوجدناه، لأنها هي التي تفسر النظرة المادية للعالم والنظرة المادية للوجود. الداروينية أصل من أصول الإلحاد الكبرى، لا يمكن الإلحاد أن يترعرع إلا في كنف الداروينية. فهمتم؟ ما علينا، مش مهم. ربما البعض يقول هذا كلام كبير وهذا يصدع رأسي ولا علاقة لي بهذا الكلام، أنا مجرد معلم قرآن. هذا المسلم الذي لا يفهم ذاك الذي يحصل إليه، هذا في غيبوبة، هذا يذهب يدفن نفسه وأحسن له الحقيقة. نحن ما لأن طلابنا الآن سيخرجون يحتكون بهذه الأشياء، بل أنتم نفس الطالب الذي سيخرج من عندك الآن، أنت أعطيته حصة القرآن، سيخرج من بعدها إلى حصة الفيزياء، إلى حصة الكيمياء، إلى حصة البيولوجيا وعلوم الحياة. فهمتم؟ فهذه الأشياء نحن كما قلت، حينما تكون لدينا تلك الحصانة ولدينا تلك الاستقامة المنهجية، نستطيع أن نأخذ ما ينفع ونترك ما يضر. فهمت؟ ونستطيع أن نعتبر ما الذي يحصل يا شباب. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأننا ونحن صغار ونحن طلبة في كلية الطب مثلا، كنا نعتبر أن هؤلاء أمناء كالبخاري ومسلم، وكان كلامهم بالنسبة لنا منتهي، كنا نقدسهم، لأن الآلة الغربية عملت لسنوات على أن تبهرنا، تعطينا صورة ليست حقيقية. لكن إن تعاملت معه على أنه منتج إنساني قابل لأن يكون صوابا أو إيه أو خطأ، سأخضعه للمحاكم. واضح؟ إن وجدت فيه خيرا أخذته، وإن وجدت غير ذلك تركته. مفهوم؟ فهذا هو الموقف الإسلامي. الموقف الإسلامي قلنا قبل ذلك الاستبانة قبل الإدانة، والاستفسار قبل الإنكار. لا أبادر بالإنكار ولا أبادر بالقبول، الأمر عندي خاضع ليش؟ بالتأكد والتثبت والتبين. إن جاءكم فاسق بنبأ فإيه؟ فتبينوا، في رواية وفي قراءة فتثبتوا. لا إشكال. فهمتم؟ فهذا ليس موقف متطرف. أنا ما أقول الآن المسلم ما ينتفع من تلك من ذاك التقدم، ننتفع به لا بأس، لكن لا نأخذه على محمل التقديس كما قلنا مرارا وتكرارا. لا تقديس ولا تبخيس، لا نبخس الناس أشياء ولا تبخس الناس أشياء، لكن لا نقدسه ونعتبره كأنه نص إلهي. فهمتم؟ لأن هذه الأشياء ربما، يعني سامحوني، أنت اليوم ربما تكون مدرس كيمياء أو مدرس فيزياء، أنت ما تعرف هذه التفاصيل العلمية الدقيقة لأنك مهتم بالتدريس فقط. أنت تعطيه أصول الفيزياء، أصول الكيمياء، لكن البحث العلمي وما يحصل فيه وما يحصل في إيه في كواليسه، هذا ربما يعرفه المتخصصون أكثر. فهمتم؟ ولذلك هذا مهم لكم كمعلمين، سواء كنتم تعلمون العلوم الإيمانية أو العلوم العمرانية، لأن كما قلنا العلوم الإيمانية حاكمة ضابطة هي التي تضبط تلك العلوم العمرانية، فهمتم؟ طيب نعود لسؤالنا الأساسي، ها، هل القرآن كتاب علوم عمرانية؟ أقصد فلك، هندسة، طب، جيولوجيا. القرآن هل كتاب علوم عمرانية؟ لا، ليس كتاب علوم عمرانية، ليس كتاب فلك ولا طب ولا هندسة. طيب سؤال، هل هو كتاب علوم إنسانية؟ يعني علم نفس، علم اجتماع، كذا كذا. طبعا 100%. إن أعطينا فرويد ورفاقه علم النفس، وأعطينا سارتر ورفاقه أو دوركايم ورفاقه أعطيناهم علم الاجتماع، وأعطينا ستيفن كوفي علم الإدارة، وأعطينا علم التربية لجان بياجيه، ماذا بقي القرآن؟ لماذا جاء القرآن إذن؟ إن كان علم نفسك وعلم اجتماعك وتربيتك وإدارتك يتولاها البشر، إذن لماذا جاء القرآن أصلا؟ ولذلك العلوم، القرآن كتاب العلوم الإنسانية الأول، واضح؟ ونحن لا نشعر بهذه القضية. لماذا؟ لماذا؟ لأن للأسف ليس لدينا منتجات محترمة في هذا الباب. ولذلك الأمة في كل عصر من عصورها كانت تنتج ما تحتاجه، تنتج إيه؟ ما تحتاجه. انظروا يا أخواني وأخواتي، الوحي هذا كالبحر، كالمحيط، فيه كل ما تحتاجه. البحر هذا عجيب، البحر فيه ذهب في أعماق البحار، فيه نحاس، فيه كوبالت، فيه منجنيز، البحر فيه بروتين، فيه جواهر، فيه صدأ، فيه كل شيء. ولذلك من الأشياء الآن تلك المعركة الضخمة بين أمريكا وبين الصين وبين غيرها على أعماق البحار، لأن مفاجأة. يعني مثلا النحاس، عنصر النحاس الذي يستخرجونه من على ظهر الأرض، يكون التركيز في 1%، ووجدوا الذي في قاع البحر 30%. يعني ثروات ضخمة في قاع البحر. المهم شاهد، الوحي كالبحر. ما معنى كالبحر؟ إن متى ما احتجت إليه لم يخذلك. في مرحلة من مراحل تاريخ الأمة احتاجت الأمة إلى علوم اقتصادية تخص الخراج والأموال وجمع الأموال وضبط الأموال، فذهب العلماء إلى الوحي وأخرجوا منه علوم في كتب مشهورة، كتاب اسمه الخراج، كتاب اسمه الأموال لأبي عبيد. استخرجوا علوما يحتاجونها من أين؟ من ذاك البحر، فهمتم؟ في مرحلة من تاريخ الأمة احتاجوا لعلم يضبط الفقه، يضبط كيفية الاستدلال الفقهي والأدلة والنصوص، فذهب الشافعي رضوان الله عليه إلى الوحي أو ذاك البحر فأخرج لنا أصول الفقه، فهمتم؟ وهكذا. ولذلك هو لا يخلق على كثرة الرد. يعني مهما ذهبت إلى البحر وأخذت منه، هل تنقص منه شيئا؟ ما تنقص منه شيئا يعني. ولذلك من التحديات التي تواجه الأمة في هذه المرحلة إيش؟ إن إحنا نذهب إلى هذا البحر نأتي منه بعلم نفس وعلم اجتماع وتربية وعلم إدارة يناسب خصوصيتنا، فهمتم يا شباب؟ فهذا أنا بالنسبة لي شخصيا حلم من أحلامي، إن كيف الأمة يحصل لها الكفاية في هذا الباب، الكفاية. لأن لابد أن يكون هناك طائفة من الأمة مسؤولة عن الأمن الإيماني والمنهاجي. يعني لابد أن يكون هناك طائفة مسؤولة عن الأمن الاقتصادي للأمة، الأمن الغذائي، الأمن العسكري، ها؟ لابد أن تكون هناك طائفة مسؤولة عن الأمن الإيماني والمنهاجي، الأمن الفكري للأمة، كيف تؤمن للأمة احتياجاتها. وهذا ما نسميه المشروعات الحضارية أو المنتجات الحضارية، فهمتم يا شباب؟ إذن الوحي كتاب علوم إنسانية، أحسن كتاب علوم إنسانية. لكن لماذا لا نشعر بذلك؟ هناك محاولات يعني قام بها بعض الأفاضل يعني والفضليات على مر السنين الماضية الحمد لله، لكن هذه الجهود لا تزال حتى الآن يعني متفرقة. وغير موجهة أو منظمة، لكن نطمع في كرم الله أن يحصل. هذا واحد من اهتماماتنا في العلم والعمل، أن يتم إصدار هذه المنتجات الحضرية. فهمتم يا شباب؟ طيب، هل القرآن كتاب علوم إيمانية؟ طبعا هو كتاب الإيمان الأول. إذن القرآن الآن يتوفر فيه العلوم الإيمانية والعلوم الإيه؟ الإنسانية. طب أنت قلت يا دكتور القرآن ليس كتاب علوم عمرانية، لكن القرآن فيه حديث عن الشمس والقمر والنجوم والكواكب والفلك، وفي حديث حتى عن تخلق الجنين، كيف تقول أنه ليس كتاب علوم عمرانية؟ فهنا هنا هنا انتبهوا معي للنبي مهم. العلوم العمرانية التي تأتي في القرآن، ركزوا، هي ليست علوم عمرانية، هي معلومات عمرانية. واضح؟ يعني نحن نستطيع أن نخرج كل أصول علم النفس من الوحي، واضح؟ علم كامل من الألف إلى الياء، وعلم الاجتماع كامل، إنما ما أستطيع أن أستخرج علم الطب كامل من الوحي. لماذا؟ العالم يستطيع أن يعيش بدون علوم الهندسة وبدون علوم الطب وبدون علوم الصيدلة وبدون علوم الجغرافيا، لكن ما استطاع أن يعيش بدون علم نفس، علم اجتماع، علوم الشريعة. واضح؟ طيب، إذن الموجود في الوحي هل هو علوم عمرانية أم معلومات عمرانية؟ معلومات. سؤال، لماذا جاءت هذه المعلومات؟ جاءت لمقاصد كثيرة، سأذكر منها ثلاثة مقاصد. جاءت لمقاصد كثيرة نذكر منها ثلاثة. المقصد الأول، الربط أو بيان الحقائق الإيمانية، بيان الحقائق الإيمانية، أو باختصار بيان الحقائق الإيمانية. ما معنى بيان الحقائق الإيمانية؟ تذكرون الآيات كثير، مثلا أن الإنسان الآن سيبعث ويخرج من قبره وكذا وكذا، هذه الحقيقة حقيقة إيمانية غيبية ليس للإنسان أن يعرفها بنفسه. طيب، الله يريد أن يدلل على هذه الحقيقة، فإيش يفعل؟ يذكر لنا معلومات عمرانية تؤكد على هذه الحقيقة الإيمانية. ولذلك تجد في بعض الآيات العمرانية في نهايتها يقول الله كذلك تخرجون. تجد مثلا أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون أم نحن الزارع لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون. هذا مثلا من أدلة البعث، فيذكر الله معلومات عمرانية بهدف تقرير الحقائق الإيمانية. فهمت؟ لأن الإنسان يحتاج أحيانا إلى الربط بين الغيب والشهادة، الربط بين الغيب والإيه؟ والشهادة، لأن المعلومات الإيمانية معظمها غيب والمعلومات العمرانية شهادة، شيء نراه. فهمتم؟ هذا المقصد الأول. طيب شباب، قلنا المقصد الأول لإيراد معلومات عمرانية في الوحي، أول مقصد هو إيش؟ بيان وتقرير الحقائق الإيمانية، أو ربط الحقائق الغيبية بالحقائق المشاهدة المنظورة. واضح؟ طيب، وهذا أمثلة كثيرة، أنا فقط أذكر يعني القاعدة. المقصد الثاني التدليل على أن هذا الكتاب من عند الله وعلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أضرب مثالا يخص تخصصي، مثلا الآيات التي فيها النطفة، العلقة، المضغة، تعرفون هذه الآيات، آيات سورة المؤمنون. هذه المعلومات، هناك طبيب علم أجنة مشهور اسمه كيث مور، عنده كتاب مشهور في علم الإمبريولوجي. المهم، هذا الرجل كان يقول هذه المعلومات لم يكن أحد يعرفها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو افترضنا أن محمد صلى الله عليه وسلم طبيب فهو لا يستطيع أن يعرف هذا الكلام، ولو تعلم على يد طبيب الأطباء في زمانه لا يعرفون هذا الكلام، وهذا الكلام لم يتم معرفته إلا في القرن 18، لأن النظرية اللي كانت مشهورة كانت نظرية ما يسمى الإنسان القزم، اللي هو إن الطفل يتخلق بالكامل لكن يكون صغير ويكبر يكبر يكبر يكبر، لكن الذي جاء في الوحي غير ذلك، أن نطفة تتشكل إلى علقة تتشكل إلى مضغة، هذه المضغة بعد ذلك عظام، ومراحل عندنا في ثلاث مراحل أورجانوجينيسيز، ثلاث مراحل عندنا في علم الأجنة فيما يخص علم الأطفال. هذه المعلومات دليل أكيد على أن هذا الكلام من عند من؟ من عند الله، لأن العالم لم يكن يعرف هذا الكلام قبل القرن 18، فهمتم؟ فهذا واحد من مقاصد إيراد إيه؟ إيراد المعلومات العمرانية. يبقى التدليل على أن هذا الوحي من عند الله وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم. المقصد الثالث إعطاء ضوابط لممارسة العلوم العمرانية، ضوابط، يعني مثلا في علم الاقتصاد، علم الاقتصاد من هو الرجل الذي نرشحه لأن يتولى حقيبة الاقتصاد؟ من هو الإنسان الذي ينبغي، المواصفات التي ينبغي أن تكون موجودة في الإنسان الاقتصادي؟ ما هي أهداف أو مخرجات صناعة الاقتصاد الماهر؟ أن يكون حفيظا عليما، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الحفظ دائما نقول نوعان، هناك حفظ اعتناء وحفظ إحصاء. حفظ الإحصاء يعني ربنا حفيظ، يعني يحصي لنا كل شيء ما يضيع شيء، فهذا حفظ الإحصاء. وحفظ الاعتناء العناية بنا، واضح؟ فأنت تقول أنا حفظت على أولادي، يعني اعتنيت بهم أو حفظت أولادي، وتقول إني حفظت هذه المؤسسة يعني أنا اعتنيت بها وكنت أحصي حساباتها، واضح؟ فالحفظ يأتي بمعنى الاعتناء وبمعنى الإحصاء. طيب هذا حفيظ، فالذي يتصدى لهذا الأمر إذا كنت تريد أن تخرج إنسان اقتصادي، لأن دائما عندنا نقول في المسألة المالية هناك الخازن وهناك المحاسب وهناك الاقتصادي. الخازن الذي أمين على المال لكن هو ما يعرف في الحسابات، المحاسب يعرف الداخل والخارج الوارد والمنصرف ودقيق في حسابات، لكن هو ليس له علاقة بالرؤية الاقتصادية، إنما الاقتصادي هو الذي إيه. فلذلك تجد أسرة، تجد المرأة هي خازن جيد ما تضيع شيء من الفلوس، لكن هي في الحسابات ربما تدخل أمورها في بعضها، لا تجدها دقيقة في الحسابات لكن ليس عندها رؤية تدبير المنزل وتدبير أموره الاقتصادية، فهمتم؟ إذن عندنا الخازن والمحاسب والاقتصادي، الاقتصادي يعني التدبير، فهذا الاقتصادي لابد أن يكون حفيظا عليما، فهمت؟ المهم هذا مثال. فالمعلومات العمرانية التي تذكر يكون من مقاصدها إعطاء ضوابط لتعلم وممارسة العلوم العمرانية، فهمتم؟ والتخصصات المهنية المختلفة. إذن الخلاصة، العلوم العمرانية بالنسبة للعلوم الإيمانية العمراني خادمة، خادمة كيف؟ خادمة في ثلاثة محاور، في بيان وتقرير الحقائق الإيمانية وربط الغيب بالشهادة، الثاني أنها في التدليل على صدق الوحي، الثالث في إعطاء ضوابط لتعلم ممارسة العلوم العمرانية، فهمتم؟ طيب العلوم الإيمانية بالنسبة للعلوم العمرانية حاكمة ولا خادمة؟ حاكمة، أحسنتم. حاكمة كيف؟ على مستوى النية وعلى مستوى المنهجية وعلى مستوى الخصوصية وعلى مستوى الضوابط الشرعية لما يتعلق بهذا العلم، فهمتم؟ القرآن كتاب علوم عمرانية؟ لا، القرآن فيه معلومات عمرانية بالمقاصد التي ذكرناها. هل هو كتاب علوم إنسانية؟ هو أحسن كتاب علوم إنسانية، فهمتم؟ وحينما قلت لا يحل لنا أن نأخذ من أصول تلك العلوم شيئا من الخارج أصولها، لكن لا بأس أن نستفيد بالتفاصيل، اخترعوا داتا شو نستعملها، فهم؟ عندهم آليات مش عارف الحساب كذا نستفيد منها، فهم؟ لكن الأصول مثلا ما يسمى بالتربية الإيجابية أو البوزيتيف ديسيبلين، من مبادئها إن ما في هناك عقاب قط، وفيها إنها فيها تقديس المتربي، لكن ربما من آلياتهم الحوار، نستعمل الحوار فهمني؟ من آلياتهم المكافأة، نكافئ، فهم؟ لا بأس أن نستفيد بالتفاصيل أو بالآليات، فهمت؟ لكن الأصول لا تكون إلا من الوحي، لأن هذا ما أدخل علينا البلاء والوباء في هذه الأمة. وكما قلت، هذا كلام مهم لكم كمعلمين متخصصين، لأنكم تباشرون ذلك. ما الذي أدخلني في هذه المسألة؟ التقليل من شأن العلوم العمرانية والتخصصات العمرانية. لا تقللوا من شأنه، التخصصات العمرانية مطلوبة، مطلوب الفيزياء والكيمياء مطلوب، بهذه المقاصد تكون خادمة للعلوم الإيمانية، واضح؟ طيب، وأيضا التقليل من العلوم الإيمانية، المتخصص في تعليم الوحي أو المتخصص في العلوم الشرعية يشعر أنه في مرتبة أقل. لست في مرتبة أقل، العلوم الإيمانية حاكمة، فهمتم؟ إذن هذا التعانق مطلوب. وكان العالم في العلوم الإيمانية يكون عنده ثقافة عمرانية، والعالم في العلوم العمرانية يكون عنده ثقافة إيمانية. هذا الفصام النكد ابتلينا به مع الاستخراب أو مع الاستعمار. إنما أنتم تجدون كثير من العلماء العمرانيين في تاريخ المسلمين كان فقيه، بل النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان عنده ثقافة عمرانية واسعة، واسعة للغاية. أنا كنت أقول للشباب، النبي صلى الله عليه وسلم كان مهنته أرقى مهن زمانه، بزنس مان، أرقى مهن مجتمع. وكان عنده مهنة عقلية اللي هي التجارة، البزنس، ومهنة يدوية رعاية الغنم. وكل الأنبياء كانوا أصحاب حرف. ولذلك فكرة أنا شيخ، أنا بتاع ربنا، أنا مش عارف إيه، ما عنديش مهنة، لا. كان، ولذلك اليوم نتعجب، يوه، طبيب ومتخصص في الطب ورغم ذلك في الشريعة، عجيب. ليس بعجيب، هذه صورة المسلم أصلا. ونقول عالم شريعة وعنده دراية في الهندسة أو دراية في الطب، عجيب، ليس بعجيب، هذا هو الأصل. نحن ابتلينا بهذا الفصام في هذا الزمان، وهذا مهم لطلابكم، أن الطالب اللي عنده ميول عمرانية يفهم أنه يخدم الدين أيضا، مفهوم؟ وكذلك الطالب اللي عنده علوم إيمانية يفهم، فهذا لابد أن يكون عنده هذه الثقافة وهذه الثقافة. هذا الفصام النكد نحن الذين عشناه، إنما الأنبياء كان عنده ثقافة إيمانية وثقافة عمرانية، ما نسميه اليوم التأهيل المزدوج أو الدبل كواليفيكيشن، فهمت؟ فإن كنت متخصصا في العلوم الإيمانية لابد أن يكون عندك الحد الأدنى من الثقافة العمرانية عشان تستطيع أن تسخرها في خدمة الإيمان، وإن كنت متخصصا في العلوم العمرانية يكون عندك الحد الأدنى من الثقافة الإيمانية تستطيع أن تستثمر علومك العمرانية في خدمة الإيمان، فهمتم؟ هذه مسألة في منتهى الأهمية. والمجتمع النبوي ليس كما نتصور، كان عبارة عن مجتمع فيه ناس يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن وبس، لا. النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أسارة بدر، كان الأسير يفتدي نفسه بكيف؟ يعلم 10 من صبيان المسلمين الكتابة. انظر إلى الرؤية، لأن النبي يعلم أن الكتابة حينها مهارة العصر، الأمة ستتسع وتحتاج لكتاب كالبرمجة في هذا الزمان، بعد وقت كالارتفيشال انتليجنس، مهارة العصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده هذه الرؤية العمرانية، فهمتم؟ لا كما نتخيل نحن الآن أو كما نعيش نحن الآن. وهذا هو المسلم الحضاري، المسلم اللي استطيع أن يبني أمة. هذا ما أردت أن أؤكد عليه، لا سيما وأنتم هنا في، والحمد لله، في ملبس عندكم المؤسسة إيمانية عمرانية، واضح؟ هي مدرسة انترناشنال، لكن هي فيها رؤية إسلامية. فكيف أن يحصل هذا الامتزاج ويخرج فعلا الطالب إنسان حضاري؟ فهمتم القصة؟ إن خرج طبيب يكون عنده الرؤية الإيمانية، إن خرج مهندس، إن خرج في الارتفيشال انتليجنس أو الاي تي، إن خرج في الإدارة، إن خرج في المانجمنت أو غيره، يكون عنده هذه الرؤية، وإن خرج في العلوم الإيمانية يكون عنده الثقافة العمرانية. مفهوم هذه القضية؟ هذه مسألة مهمة أن تكون في صدوركم وأن تبثوها طلابكم، وأن تعلموا أن كل واحد منكم لابد أن يحصل هذا التكامل بين تلك العلوم بشكل واحد. الإسلام يحتاج إلى هذا ويحتاج إلى هذا، لا هذا يتوقف ولا هذا يتوقف، فهمتم؟ أنا ربما هذا كان استطرادا وخروج عن الموضوع، لكن يعني كما قلت، أنا يعني عاهدت نفسي إن وجدت شيئا ينفعكم في يعني في مجالكم أو في تخصصكم أنا أنصحكم به، لعلي لا ألقاكم بعدها فهذا ندين الله به. نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.